أما هنا نشد فهو الجملة، نحكم على إنسان صوته مثل صوت الحمار، لا نقول لا ننصب صوت الثاني لأنه ما سبقه سوى جملة. نحن بحث المسألة يكون منصوبا بعامل محدود إذا كان سبقه جملة تدل على التشبيه، وأن الجملة السابقة فيها معنى الفاعل.
فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع، نحو صوته صوت حمار وبكاؤه بكاء الثكلى. وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى، نحو هذا بكاء بكاء الثكلى.
ما جبنا الفاعل، مين اللي بكى؟
وليس فاعل.
من قلنا لما زيد بكاء زيد هو الفاعل، نقول هذا بكاء، هذا مبتدا وبكاء
خبر.
بكاء بدل من بكاء الأول، بكاء 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 ضاف ثكلى مضاف.
وهذا صوت صوت حمار، ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط.
ما ذكرنا الفاعل، هذا بقول مش معنى صوت، بقول هذا صوت، ما هو الفاعل المعنى مو مذكور، يعني من المصوت؟ ما فيه، بس حكمنا على الصوت الذي سمعناه، نعم سبقه الجملة لكن ما فيه ما فيه شو فاعل الصوت.
ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفهوم من تمثيله. ثم قال المفعول له،
هذا المفعول لأجله، خلصنا من المفعول المطلق وأنه لا يكون إلا مصدر. ولما يستعمل العرب المفعول المطلق؟ إما للتوكيد وإما لبيان النوع وإما لبيان العدد، وأن المؤكد المؤكد هذا لا يثنى ولا يجمع، هذا خلاصة ما سبق معنا، بخلاف المبين للنوع والمبين للعدد. كذلك المؤكد لعامله لا يجوز أن يخلف عامله، أما المبين للنوع والمبين للعدد كم جلستم؟ جلستين، أي جلستين في كلامك يعرب مطلق، أين فعلها؟ محذوف، دل عليه سؤال شو لا مانع من ذلك. وأن المفعول المطلق قد يكون أشياء تنوب عن المصدر، لأن أول ما شرطنا في أن يكون المصدر هو الذي يكون المفعول المطلق. تبقى عبارة المتن، والخمس صور هذول محلهم أصل تأسيس أنه هناك مصدر منصوب وأن عامله محذوف وجوبا في خمس صور ذكر المصنف، واللي أكثر من هذا إذا نتبع كتب النحو.
قال المصنف المفعول المطلق،
طلعوا لي على عبارة المتن وعلى فهم عبارة الشارع، يعني الدرس الواحد عم نقرأ أربع خمس مرات.
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن.
ما مدلول الفعل؟ الحدث والزمان، ما دام الزمان ما له علاقة، شو معنى وصفين؟
مجرد الحدث.
بالمفعول المطلق الاسم الدال على الحدث المصدر.
بمثله أو فعل وصف نصب.
بمثله
أو فعل وصف
نصب. أو وصف نصب. مثله شو معنى مثله؟ يعني ناصب المصدر مصدر مثله. يعجبني ضرب زيد ضرب السارقة ضربا شديدا، ضربا شو عرب ورمى شو عامل فيه؟ الضرب الأولاني، عجبت من ضربك السارق ضربا قويا أو ضربا ضعيفا، أي ضربا شو عرب ورمى المطلق. ما عامله المصدر أي معنى بمثله أو يعني المفعول المطلق لا بد له من عامل، شيء ينصبه، إما ناصبه مصدر مثله أو فعل، ضربت ضربا قمت قياما جلست جلوسا ذهبت ذهابا.
بمثله أو فعل وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب.
عرفني شو معنى كونه أصلا؟
يعني من هون يشتق
المشتقات من فعل واسم فاعل، منين كلها مشتقة؟ من أصل من المصدر. فنصر نصر وينصر وناصر ومنصور كل مشتقة أصل مادة شو هي النصر. قال هذا الرأي الصحيح والرأى دي أعرب عنها
ابنها. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوي
أي سيرتين للعدد سير الصلحاء هذه لبيان النوع
وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فوحد
الفرح هو الجذل وافرح الجذل
مترادف وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عدنا كذا مكرر وذو حصر ورد وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحوله علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا كذا كذو التشبيه بعد جملة كليبك بكاء ذات عضلة
يعني هاي المثل والشرح وخذوا بعض رئيسكم أنتم في البحث والمناقشة ما في عندنا المجلس لا مجلس والبحث علمي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث فيما يسميه النحاة بالمفعول لأجله ويسمى أيضا المفعول له وبعض النحويين يسمون المفعول من أجله كله هو واحد فكذلك هذا يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله لكن أي شيء هذا الذي يسميه النحاة مفعول لأجله أولا لا يكون إلا مصدرا وعرفنا المصدر اسم الدال على مجرد الحدث فلا بد أن يكون من المصادر يعني أن يكون معناه دالا على الحدث وأن يكون ذلك المصدر أيضا معناه قلبي ليس أمرا محسوسا يكون شيئا معنويا لا شيئا حسيا هذا الذي مع هذا معنى قوله أن يكون مصدرا قلبي ما يكون شيئا محسوسا فهذا الذي يقال كذلك لا بد له من عامل لأنه دائما المفعول به أو المفعول المطلق ولأجله والمفعول لا بد من شيء نصبه الشيء الذي نصبه ماذا يسمونه عاملا فيه كذلك المفعول لأجله إنه منصوب ولكن لا بد أن يتحد زمنه زمن العامل مع زمن المصدر وأن يكون الفاعل واحدا إذن هذه شروط لا بد منها حتى يسمى عندهم مفعولا لأجله وعامله أيضا إن قد يكون من لفظه وقد على كل حال لا بد له من إيه لا بد له من عامل ما هي شروط أن يكون المصدر أن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا وأن يكون له عامل وأن يكون عامل المصدر وعامل الفعل واحد والزمن إنما هو واحد وهذا يتضح بأمثلة تقول للإنسان دخل عليك وقالك لا تقوم قل له قمت إجلالا لك احتراما لك أنت قولك قمت احتراما لك فلفظة احترام نعربها مفعول إيه؟ نعربها مفعول لأجله فنأتي الذي سميناه مفعولا لأجله فهذا الاحترام إنه مصدر باعتبار احترم يحترم احتراما فهو والاحترام ليس شيئا يلمس أو شيئا يرى وإنما هو معناه الإجلال والمحبة والاحترام، إنما هو بإيه؟ في القلب. فقمت احتراما، فاحتراما ماذا نقول عنه؟ مصدر. من هو المحترم؟ هو الذي قام. وزمن القيام هو زمن جوا الاحترام. إذن نحن نقول في إعرابنا قمت احتراما وقمت إجلالا وقمت إكراما، كل هذه الأشياء نقول عنها ونعربها مفعولا لأجله، وأن أو نقول لها مفعول لأجله أو مفعول له أو مفعول من أجله، لا مانع. أي لفظة استعملناها هذا هو المفعول لأجله عند النحويين، ما يسمى عندهم مفعول أولا يكون منصوب، وثانيا لا بد أن يكون من المصادر، فلا يكون من الأسماء كتابا غيره، لا يكون من الأشياء الحسية، بد يكون شو من الأشياء مصدرا، وأن يكون معناه قلبيا، وأن يكون فاعل المصدر وفاعل الفعل واحد، والزمن شو أن يكون وأن يكون واحد. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة يكون المنصوب منصوبا على أنه مفعولا لأجله، قمت احتراما ابتغاء مرضات الله وما لأحد. شفت الليلي في آخر الوصف أي ذكر أصح أنه هناك، فكان ابتغاء، والابتغاء بمعنى الطلب رضا الله، المبتغي هو الفاعل، وزمن الابتغاء هو زمن البذل، لأن الآية وردت في بذل، في بذل الأشياء التي يبذلها الإنسان ولا يقصد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فكلمة ابتغاء شو نعربها؟ مفعول لأجله. هل هي موجود فيها الشروط الأربعة؟ أولا ابتغى، هذا المصدر تبعه ابتغاء، وأيضا الابتغاء طلب رضا الله إنما هو أمر قلبي، والمبتغي هو الباذل، وزمن البذل هو زمن شو الابتغاء. فإذا نكون أعرفناه على أنه مفعول لأجله، فنقول إنه منصوب، ما هو مفعول به ولا مفعول مطلق ولا مفعول فيه، وإنما هو مفعول لأجله، لأن الشروط الأربعة إنما هي موجودة. فلذلك يجوز أن ننصبه مواجب، لا يجوز أن في عندنا شروط سبق هذا نظيره، شروط جواز وفي عندنا شروط أيضا وجوب، لهذه الأربعة شروط حتى يصح نصب المصدر على أنه مفعول لأجله. فإذا اختل شرط من هذه الشروط ما يصير، لا ننصبه على أنه مفعول لأجله، بل يجب أن نجره إما بمن أو بالنسبة لله. مثل ما بتقول جئت كتابا، كتاب أمر حسي نراه بأعيننا ونمسكه هو بأيدينا، فلا هذا خطأ، بدنا نقول جئت للكتاب مشان آخذ إيه الكتاب. أما أن تقول جئت كتابا فإنه ليس أمرا معنويا وليس وإن كان كتابا مصدر، هو كتب يكتب كتابا مصدر، لكنه مو قلبي حسي نراه بأعيننا ونشتريه ونبذله، كل هذا أمر هو حسي. فلا بد أن يكون الذي ينصب على أنه مفعول لأجله هو نقول عنه إنه شيء معنوي، ليس شيئا حسيا، ليس شيئا ظاهرا يرى بالعين أو يمسك باليد أو غير ذلك. فلذلك متى كان شيء لما تقول جئت قمحا خطأ، شو تقول جئت للقمح أو من أجل شو القمح، أما أن تقول قمحا لأن القمح اللي هي تبدأ الشريف تأخذ، إنما هو شيء شو إنما هو شيء حسي ليس شيئا شو معنويا. الذي ينصبونه على أنه مفعول لأجله لابد أن يكون من الأشياء المعنوية لا من الأشياء شو قميصا، لا تقول جئت قميصا، جئت للقميص، جئت من أجل سوى القميص، النتيجة تقول جئت قميصا تنصبه على أنه وفور لأجله لا يجوز. ليه؟ لأنه أمر حسي، القميص من غسله ومن فوق مليون أو مستهيله ومن خصله، فلا يكون أنه. فأول شرط للمفعول من أجله أو للمفعول له أو للمفعول لأجله يسميه بأي اسم كان، فإنه أول شرط أن يكون من الأمور هو المعنوية، أن يكون مصدرا وأن يكون هو من الأمور المعنوية. كذلك الفاعل في المفعول لأجله وفي الفعل الذي نصب المفعول لأجله والمصدر فاعلهما واحد. أما إذا بنقول قام أبي لإجلاء إجلال لك، قام يعني موجود الفعل، الفاعل واحد، الفعل من واحد، والذي وجد منه الذي كان علة غيره مو هو نفس الفاعل. مثل قولي فجئت هذا اختلف الزمن، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، كمان إذا اختلف الزمن. يقول امرؤ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. فهنا أول الإنسان يخلع أوعيه وبعدين شو يأتي وينام. فجئت وقد نضت لنوما، إذا جرح بالله ما قال نوما وقد جئت وقد نضت نوما لثيابها. لما اختلف فزمن الفعل وزمن المصدر إنما جاء مجرورا بإيه، كما نرى بقوله وقد جئت وقد نضت للنوم ثيابها. وإني لتعروني بذكراتي هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. يصف واحد يصف عشيقته بأنه إذا تذكرها ينتفض بدنه كما ينتفض سواء العصفور. فهنا بقوله وإني لتعروني لذكراتي هزة وكما انتفض العصفور، فاعل العرو بلله سواء القطر، اختلف الفاعل، فاعل العرو الهزة وفاعل المصدر لذكراتي هو صاحب الذكرى، أما ذاك الهزة هي الفاعل الذكرى. وأما بقوله هزة هذه لا يجوز نصبها على أنه مفعول لأجله، لأن الفاعل شيء والذي اعتراه هذا شيء آخر. فمثل هذه الألفاظ لا بد للاسم الذي ننصبه على أنه مفعول لأجله كما رأينا، لا بد من اجتماع الشروط كل هذا الذي ننصبه على أنه مفعول. قام زيد إجلال لعمر، القيام من زيد إجلال لعمر، مختلف هذا اثنان هو لم يكن واحد. فما تختل شرط من هذه الشروط فإن المصدر يجب جره باللام، وعند اجتماع الشروط ينصب على أنه مفعول لأجله ولكن جوازا. فنحن الذي سميناه هذا مفعولا لأجله لا يجوز نصبه إلا إذا اجتمعت هو الشروط، وإذا اختلت الشروط يجب جره باللام. اجتمعت الشروط مثل قمت إجلالا لك، قمت إجلالا لك، أي إجلالا مفعول لأجله، لأن الشروط الأربعة هو الإجلال والاحترام أين يكون؟ بالقلب. وإجلالا مصدر، أجله احترمه احتراما أجله إجلالا منه. فكذلك الذي يقوم هو المحترم، والزمن الذي يكون فيه القيام يكون فيه شو الاحترام. فإذا هذا بقولي قمت إكراما لك يجوز لنا أن ننصبه على أنه مفعول على أنه مفعول لأجله، لأن الشروط كلها قد اجتمعت. طيب إذا اجتمعت الشروط وأردنا أن نجره لا مانع، يجوز لنا إذا اجتمعت الشروط يجوز، لكنه إذا أردنا أن نجره باللام نسمع منه. إذن هي شروط جواز لا شروط، يجوز قمت إجلالا لك وقمت لإجلالك وقمت من إجلالك، كل هذا لا نعتبر ذلك لحن ولا هو مخالف للعربي وللغة العرب، بل هو موافق للغة العرب. فإذا اجتمعت الشروط جاز النصب، وإذا فقد شرط يجب الجر، وعند اجتماع الشروط جاز النصب وجاز هو الجر. وهذا بإجماع النحويين. لكن الأحسن ماذا؟ أن نجره أو ننصبه لمفعول لأجله. الجواز جائز، إن شئنا جررناه وإن شئنا نصبناه، لكن ما الأحسن؟ الأحسن أن نجره أو الأحسن أن ننصبه؟ هنا ثلاث طرق. الطريق الأول، ننظر إلى المصدر الذي اجتمعت فيه الشروط احتراما وإجلالا وإكراما، كل ما جرى فهذه ليس فيها أل، إجلال فيها أل شيء، ما فيها أل، فيها إضافة، فيها إضافة، ما فيها إضافة. هذا هنا يجوز جره ويجوز نصبه، ولكن الأحسن والأفصح في كلام العرب أن ننطق به منصوبا، يعني قولنا قمت احتراما أفصح وأكثر في كلام العرب من قولنا قمت للاحترام. يجوز الجر ويجوز النصب، لكن ما الأحسن؟ متى كان المصدر الذي نصبناه على أنه مفعول لا في الموجودة ولا في إضافة؟ يجوز الجر والنصب، ولكن ما الأحسن؟ النصب. هناك فيه ال، مثل واحد يقول ضربت ابني، التأديبة، ضربت ابني التأديبة. التأديبة شو عربها؟ مفروض يأذن، لأن الشروط الأربعة موجودة، لكنه في ألسوة موجودة. يجوز الجر ويجوز النصب، ولكن أحسن الجر، أن تقول ضربت ابني للتأديب أفصح وأكثر في كلام العرب من قولنا ضربت ابني التأديبة. وإن كان الوجهان جائزان والناطق بهما لا يلام ولا يقال إنه قد لعن، لكن الأفصح متى كانت الموجودة شو أن يكون مجورا بحرف الجر، لا في ال، وإنما في إضافة، مثل ضربت ابني تأديبه، ضربت ابني تأديبه. هذا تأديبه إنما هو مجتمع في الشروط الأربعة، المهي موجودة، لكن شو في عندنا؟ إضافة. قمت احترامك، قمت، ما قلنا احتراما، شو قلنا؟ قمت احترامك في ال، في ال، ما في ال، في إضافة، في إضافة. هذا نحن بالخيار، يستوي الطرفان، إن شئنا نصبناه فهو فصيح وإن شئنا جررناه فهو فصيح. إذن ما يسمى عندهم بالمفعول لأجله هو أولا من المنصوبات، يعني خلاصة البحث دائما رابعة، هذا من المنصوبات. ولكن متى يجوز أن ننصبه على أنه مفعول لأجله؟ إذا اجتمعت الشروط الأربعة جاز. فإذا اختل شرط يجب شوها جره، اجتمعت الشروط الأربعة يجوز نصبه على أنه، لكن ما الأفصح وما الكثير في كلام العرب؟ أن ننصبه على أنه مفعول لأجله أو على أن جره، ما التصيح في ذلك؟ نقول في المنصوب على أنه مفعول ثلاث صور، متى كان خالي من ال وخالي من الإضافة يجوز الجر ويجوز النصب، ولكن الكثير في كلامهم النصب. فأن أقول قمت احتراما أفصح من أن أنا أقول قمت الاحتراما، لأنه لا الموجودة ولا في إضافة. الحالة الثانية أن يكون المنصوب المفعول لأجله الذي اجتمعت فيه الشروط الأربعة في ال موجودة، يجوز جره ويجوز نصبه، ولكن الأفصح هو الجر. الحالة الثالثة، لا في ال ولا خالي من ألف، بل إنما موجود مضاف. ضربت مني تأديبه، قمت احترامك، ذهبت سرورك، وهكذا يعني تقدر ما ترى. هنا أنت بالخيار، لا يستوي الطرفان إذا كان لا في ألف موجودة ولكنه مضاف. فدائما لما ننظر نحن إلى المفعول لأجله في كلام الأربعة لا يخلو عن هذه الحالات الثلاث، يا أما أن يكون خاليا من الألف واللام، الحالة الثانية أن تكون الموجودة فيها، الحالة الثالثة أن يكون مضاف. ويجوز عند اجتماع الشروط الأربعة أن ينصب على أنه مفعول لأجله لأن الشروط مجتمعة. إذا كانت الشروط مجتمعة لا هل منع علينا وننسب إلى الله إذا جربناه بمن؟ لا، لا ما في منع علينا. لكن ما الأفصح في كلام العرب؟ الأفصح في كلام العرب إن كان خاليا من ألم وخاليا من الإضافة الأحسن أن ننصبه على أنه مفروض لأجله، فقولي لك وقفت إجلالا لك أفصح من قولي وقفت إيه لإجلالك. لا، هناك وقفت الإجلال، هنا أن أقول وقفت للإجلال أفصح من أن أقول وقفت الإجلال. وقفت إجلالك نحن بخلاف، إن شئنا نصبناه وإن شئنا جرناه. هذا خلاصة ما يسمى عندهم بالمفعول لأجله. لابد يكون مصدر، لابد أن يكون مصدر، ولابد أن يكون معناه شيء معنوي ما هو حسي لا يرى، فهذا نقول عنه قلبي. هذا معنى قولهم قلبي. وإما أن يكون زمن الفاعل وزمن المصدر واحد، لأنه مسألة زمن الوقوف هو زمن الاحترام وزمن الإجلال وزمن الإكرام، فإن يكون زمانهما واحد وإن يكون فاعلهما واحد. فإن اجتمع بالشروط الأربعة نصبناه على أنه مفروض لأجله. عرفتم؟ طب هات عن كواب بارتت الألفي بيرباكم بالأول أي مرة أخرى. هذا الذي يسمى عند النحويين مفعولا لأجله. نعم.
المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد. فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذاق.
يمتنع شو الذي يمتنع؟ الجر، وإن كان وجدت الشروط وإن كان شواء وجدت شواء الشروط. رد عيد البيت.
ينصب مفعولا له المصدر
ينتصب على أنه مفعولا لأجله، أي معناها ينصب مفعولا له. شو الذي ينصب؟ المصدر. مصدر شو هذا؟ إعرابنا كان محمد قدك أن يقول لك المفعول لأجله لا يكون إلا مصدر. إن أبان كان علة، المصدر أن يكون علة
كجد شكرا،
جد شكر لله، ودين دان يدين، دين كمان شكر لله، ودين يعني ودين شكر لله، الدين شكر لله، وأن تبذل كمان تبذل شكرا لله، هاي معنى تجد شكرا ودين. إذا شكرا لله ودين شكرا لله، كلمة شكرا شو بنعرفها؟ مفعول، لأنه فاعل الإدانة هو نفسه، والزمن الإدانة هي زمن الشكر. يعني نفس المصنف أتانا بتمثيل تحوي الشروط الأربعة. أولا الشكر مصدر، والشكر إنما هو قلبي ويكون لساني ويكون شو أيضا قلبي، وفاعل الشكر هو البذل والذي بذل، وزمن البذل هو زمن شو هو زمن الشكر. إذا هذه الشروط الأربعة المجتمعة في مثل هذا المثال دين شكرا وجد شكرا. إذا الله أعطاك شيء أعطي شكرا لله تعالى.
وهو بما يعمل فيه متحد
وهو المفعول لأجله. الضمير هو أين يعود؟ إلى المفعول لأجله. المفعول لأجله متحد مع ما يعمل فيه، يعني يكون زمن المصدر وزمن الفعل واحد، والفاعل والعامل فيهما واحد.
وقتا وفاعلا وإن شرط فقد،
هذا الشرط أن يتحد مع عامله في الزمن والفاعل. نعم.
وقتا وفاعلا وإن شرط فقد،
هذه الشروط الأربعة تنصب على أنه ليه. طيب بلكي فقد شرط منها واجب جر، لما بتقول جئت للقمح ما بيجوز يقول جئت شو قمحا، لأنه فقد المصدرية وفقد أيضا المعاني القلب، هذا شيء حسي، هذا معنى فقد وإن شرط فقد. هنا فقد شرطين لقولنا هذا قد جد قمحا.
فجرره بالحرف وليس يمتنع،
فجرره يعني واجب، متى فقد شرط من الشروط يجب عليك أن تجر المنصوب، ولا يجوز نصبه على أنه مفعول إليه لأنه فقد شرط من هذه الشروط.
فجرره بالحرف وليس يمتنع.
طيب بل ليس مع الشروط كلها، قال لا يمتنع جره شو باللام، وليس يمتنع مع الشروط.
مع الشروط كلزهد ذا قنع،
هذا قنع زهدا، أصل مثال نقول هذا قنع يعني كان عسوس كان قانع ما هو طامع ما عنده طمع، هذا قنع زهدا، هذا ممتدح إنسان، ذا مبتدأ وجملة قنعة بين كلمة زهدا زهدا يزهد زهدا، فالزهد أمر قلبي ما هو أمر هو حسي، وزمن الزهادة هي زمن القناعة، وفاعل القناعة هو فاعل، إذا اجتمعت الشروط فلزهد هذا قنع، هذا قنع لأجل الزهد، فجررناه هنا باللام، لما نقول قنع زهدا زهد. ما عرفتم معنى البيت؟ فلزهد ذا قنع، ذا مبتدأ وجملة قنعة من الفعل الماضي الفاعل هي الخبر، وزهدا شو اعرابها؟ مفعول بأجله، شو عم نقول؟ هذا قنع زهدا. طيب لم نريد الشروط مجتمعة، هذا نفس المثال، هذا عم تحتقص الانسان، شو بقول؟ هذا قنع زهدا، فكلمة زهدا شو هذه؟ مفعول بأجله. الشروط الأربعة موجودة؟ جهد يزهد زهدا مصدر، والزهد امرا ليس حسيا انما هو امر قلبي، وفاعل القناعه هي فاعل الزهد. لو اريد ان نجره نقول هذا قنع لزهد جائز، مثل ما مثل المصنف، الشروط موجوده كلها مع ذلك جررناه باللام، لان هذه شروط اول الامر، قلت لكم شروط جواز لا شروط وجوب، اما لو فقد شرط واجب جره باللام، غير فجره بالحرف وليس ممنوعا ان تجره ان اجتمعت شو الشروط. شو مثال جررناه والشروط كلها موجوده؟ هذا لزهد هذا قنع، هذا قنع ايش؟ زهد شو دينا جرناها باللام، ما كل الشروط شو كلها مجتمعه. هل خلصنا هذا؟ خلص بدون تعيد الأبيات مشان بيحفظهم، يعني كان مساعدة فاحفظه، لا تملوا من الإعادة لأن تأسيس هذا. نعم.
ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع.
كيف وجدتم الألفية؟ معروفة؟ فهمناها ولا ما فهمناها؟ نعم. طب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: المفعول هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والمكان.
المفهم علة اللي جبناه هم احترام، الاحترام احترام لك لاحترامك.
المفعول هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، نحو جد شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى.
لما بذلت أنت هذا علة،
لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجود
والمعطي هو،
وفي الفاعل
والمعطي هو الفاعل،
لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. وكذلك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جوابي لما فعلت الضربة.
لما ضربت ابنه بالتأديب، ذلك علة الضرب للولد أن يكون مهذبا. فالشروط تأديبا أدب يؤدب تأديبا فهو مصدر، والتأديب أمر معنوي، وزمن الضرب هو زمن فاعل الضرب هو الذي فعل التأديب. إذا تأديبا شو نعرفه؟ مفعول، مفعول لأجله. لو أردنا أن نجره كما سيأتينا.
وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل، وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية
والتعليل والاتحاد، اعتبرهما هنا شيء واحد،
واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل،
اعتبرهم شرط واحد، لأن أربعة بالتفصيل كما قلنا لكم. أما هنا بن عطية جعل ثلاثة باعتبار اتحاد مع الزمن والفاعل، جعل شو شرط واحد.
فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن، ومثال ما
سمن ليش؟ إن فقد شرطين الشمن يأخذون الناس له مصدر من جهة، والشمن شيء حسي نشتريه ونستعمله.
ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا،
الإكرام متى يكون؟ غدا، وأنا ما جئت اليوم، فلذلك إكرام اختلف الزمن، المجيء اليوم والإكرام صور أخرى، هذا أوضح من الذي أتيت به.
ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو الله،
جاء زيد المدينة وإكرام مين؟ من عمر، فعمر غير زيد، فلذلك اختلف هو الفاعل. جاء ذلك لا يجب أن نقول إكراما، لنقول لإكرام، لا بد من جر اللام لأن الفاعل قد اختلف. هنا عبارة من عقل أوضح مما أتيت لكم.
ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط.
استكملت الشروط، يجوز لنا أن نجره ولا مانع. إذن هي شروط جواز لا شروط وجوب، فإذا اجتمعت الشروط الأربعة يجب إن شئت نصبته على أنه مفعول لأجله، وإن شئت جررته بمن أو باللام من كل ما يفيد التعليم.
ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد، وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب
هذا مذهب ساقه بن عقيل. أما الأصل المشهور عند النحويين أنه لا ينصب على أنه مبهور لأجله إلا إذا اجتمعت الشروط الأربعة، ما تختل شرط يجب جره، وما اجتمع ضمن ما يشترط.
ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين، والله أعلم.
يعني جئت جاء زين اليوم لإكرام عمرو شو بكرة، أجاز أن يقول إكراما لعمرو غدا. هذا مذهب ما لنا علاقة، نحن بدنا نحط في ذهننا المذهب الصحيح المشهور أنه لا ينصب على أنه مفروض لأجله إلا إذا اجتمعت الشروط الأربعة.
ثم قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء.
هذه الأشار بالوجهين الأخيرين، ان هناك لما قلنا اذا في ال اذا المفعول لاجله فيه ال يجوز النصب على المفعول لاجله، ولكن ما الافصح والكثير انما هو لوجود الالف واللام. وان كان اضافه فمثل ما قال هذا مو من كلام مالك، لكنه اجى على وزن كلام مالك. لا اقعد الجبنه، الجبنه عربنا مفعول لاجله وهو منصوب الشروط. الجبن ضد الشجاعه، فلان جبان فلان شجاع. لا اتاخر عن الحرب، اي معنى لا اقعد الجبنه. فالشاهد هنا الجبن منصوب على انه مفعول لاجله، والشروط الاربعه هو موجوده. وهي كان الافصح لا اقعد للجبن، والهيجاء شو هي؟ الحرب. لا اقعد الجبن عن الهيجاء، ولو كان جماعات الاعداء زمر زمر وجيوش جيوش فهو لا يهابهم، يدعي الشاعر ذلك. فنصب الجبن على انه مفعول لاجله والشروط الاربعه مجتمعه، اذا قلنا يجوز نصبه، ولكن شو الافصح؟
جر
الافصح
من كثره الجر. قال الشارح: المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة.
لا في لا موجود أل الذي نصبنا احتراما، هي لام الاحترام كله، لا في إضافة ولا في أل.
والثاني أن يكون محلى
بال مثلا نفس المثال، قمت احتراما، يجوز نقول قمت احتراما، لكن الأفصح شو نقول؟ احتراما. نعم. ننصبه على أن أنه خالي من أل والإضافة. إذا كان قمت لاحتراما نفس المثال، يجوز أن نقول الاحتراما، ولكن الأفصح شو أن نقول؟ الاحتراما. وإن احترامك لا في أل، وإنما نحن بالخيار إن شئنا نقول احترامك. هذه الأوجه شو؟ الثلاث بعد اجتماع الشروط. إذا اختل شرط وإذا بد من جره مثل ما قال ابن مالك فجروه بالحرف.
والثاني أن يكون محلى بالألف واللام، والثالث أن يكون مضافا، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب، نحو ضربت ابني تأديبا، ويجوز جره فتقول ضربت ابني
لتأديبه ما فينا أو للتأديب. نعم.
وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون، وما صحب الألف واللام بعكس المجرد.
نعم.
فالأكثر جره ويجوز النصب، فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف: لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت، فالجبن أي الجبن أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثله قوله: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا.
الإغارة هذه الإغارة جاءت منصوبة. ليت لي بهم قوما، هذا رجل استدعى قومه لينصروه فلم ينصروه، فتمنى أن يكون له قوم يشرعون في إغاثته وفي نصرته، فيقول له ايش أول البيت؟
فليت
لي بهم قوما، بهم بمعنى بدلهم، فليت لي بدلهم قوما إذا ركبوا عند الحرب يشنون الإغارة ركبانا وهم راكبوا الإبل، وفرسان راكبوا الخيل. في لغة العرب الفرسان من يركبون الخيل، والإبل شو يقال لهم؟ ركبان. الآية الحج شو هي؟ نتيجة وعلى كل ضامر يأتينا نتني الركبان، لأن الركبان لفظة الركبان عند العرب لمين؟ لراكب الإبل. وراكب الفرس يقال له فارس. فهذا يتمنى بدل قومه جماعة إذا طلبهم لنصرته يسرعون في الركوب راكبين الإبل وراكبين جوار الخيل. هذا معنى البيت، يعني أنه في الحقيقة يذم عشيرتهم بأنه ندبهم لنصرته فلم جوار فلم يجيبوه، فتمنى أن يكون له عشيرة أحسن بدل هذه العشيرة. عندما يدعوهم للاستغاثة يسرعون يركبون الإبل ويركبون جوار. هذا معنى البيت. ومحل الشاهد شن الإغاثة، هي الإغاثة كيف نعربها؟ مضمون لأجل، فيها ألف لام، هل نصر على أنه مضمون لأجل؟ وإن كان التدبير في لغة العرب أن تأتي مجرورة بإيه؟ أن تأتي مجرورة بالله، لأنه أتى ابن عقيل شاهدا بهذا البيت على أن المفعول لأجل إذا اجتمعت الشروط كلها ينصب على أنه مفعول لا مانع منه، لكن الأفصح في كلامهم أن يأتي من دون بالله. هذا سن الإغارة فرسانا وركبانا، مثل هذاك البيت اللي لأقعد الجبنة عن الهودات. هذول البيتان استشهادهما واحد، أن المنصوب على أنه مفعول لأجله جاء منصوبا مع أنه فيه الألف واللام، وهو خلاف الكثير، الكثير أن يأتي مجرورا به باللام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون مضاف.
وأما المضاف فيجوز فيه الأمران
على السواء،
النصب والجر على السواء، فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما،
يعني على السواء ما عبر عنه، بل إن شئت قلت تأديبه وإن شئت قلت تأديبه. والشروط الأربعة موجودة، إن زمن التأديب وفاعل التأديب وهذا كل شيء موجود. فمتى كان الموصوب على أنه مجرور لأجله وهو خالع، إن شئت نصبته وإن شئت لا، يتردع وجود كلاهما في لغة العرب، وهذا الآية القرآنية.
بل يكثر فيه الأمران، ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
محل شاهد وين؟
حذر.
حذر، شو إعراب حذر الموت؟ منصوب على أنه مفعول بأنه لم يحكي مجرور به كل من موجود في كلام العرب على السواء، إن شئنا نصبناه وإن شئنا جررناه.
ومنه قوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما.
البيت باب الحكمة. العوراء شيء قبيح، لأنه هذا عم يقول أغفر، لأن الذي يفتر منه القبيح منتهى الأخلاق ويسيء إلي بشيء لا ينبغي، فإني لا أجاوبه للشيء الذي أشاء. لأن الذي أشاء هذه الإشاءة إما أن يكون شريفا وغلط، فأغفر عوراء الكريم أبغي ادخاره، أطلبه يعني أن يكون يصدر مني هفوة فيغفرها لي، وإذا كان هو لئيم فلا أجيبه، لأن اللئيم هو أقل من أنشواء من أقل من هي معنى قوله وأكثر عوراء الكريم. المراد بالعوراء الشيء القبيح، إذا فعل معي إنسان فعلا قبيحا فلا أجاوبه ولا أجاوب القبح بالقبح، لأن هذا الذي أتى بشيء قبيح إما أن يكون رجلا كريما فأغفر له هذه الأفوة، وإما أن يكون لئيما فهو أقل من أن يجاب على لؤمه بشتم مقابل لشتم. فالبيت إنما هو من باب من باب الحكمة، فالذي يفعل معه شيئا سيئا لا يقابل السيء بالسيء، لأن ذلك الفاعل إما أن يكون رجلا كريما وإما أن يكون لئيما، فإن كان رجلا كريما فأغفرها له، وإن كان غير ذلك فأعرض عن شتم اللئيم، لا ينبغي سوى أن يجاب ولا أن يمد بالإساءة. هذا بالنسبة لمعنى البيع. ومحل الشاهد كلمة ادخاره، شو إعرابها؟ إنما هي مفعول إيه؟ مفعول لأجله، ما قول سوى مضافة. فالموجود في كلام العرب النصب وموجود الجر.
نعم. وتكرم أيضا. نعم. شاهد آخر.
ولأنه لا، هو جاب شاهد مشان إضافة. إدخار تكرم ما فيه إضافة. لذلك الأديان بمشان كلمة إدخارهم. لكن تكرما هذا الأفصح قولا واحدا نصبه على أنه مفروض بأجله، لأنه لا في الموجود ولا هو شو مضاف. أما هو جاب شاهد على إدخاره يستوي الطرفان النصب على أنه مفعول بأجله.
ثم قال المفعول فيه وهو المسمى ظرفا.
هذا المفعول الآن ما أعتقد أنه صار عندكم فكرة عن ما يسمى عندهم بالمفعول ما يسمى عندهم بالمفعول لأجله. هذا هو المفعول، لا بد من كونه مصدرا ولا بد أن يكون من الأمور المعنوية ليست الأمور الحسية، وأن يكون هو وعامله فاعلهما واحد وزمانهما واحد، كما تقول قمت إجلالا ضربت ابني تأديبا. ما إعراب تأديبا؟ مفعول، مفعول لأجله. فتأديب مصدر، أدب يؤدب تأديبا، والتأديب أمر معنوي، زمن الضرب هو زمن سوى التأديب، وفاعل هو الضارب. إذن اجتمعت الشروط الأربعة ينصب على أنه مفعول إيه؟ على أنه مفعول لأجله، لأن الشروط الأربعة إنما هي مضمونة. لعله اختل، جئت اليوم إكراما لك غدا. هنا ما بدنا نقول إكراما، بدنا نقول لإكرامك، لأني جئت اليوم والإكرام غدا. أنا عم بنص لما اختلف الزمن، أو جئت جاء زيد لإكرام عمر لأن المكرم هو عمر. فهذا بالنسبة اختلف الفاعل. متى اختلفت الشروط واجب جره، اجتمعت الشروط جائز نصبه جره. ما الافصح نصبه او جره؟ انه ان كان خاليا من ال والاضافه فالافصح فيه
النصب
ويجوز الجر، وان كانت الموجوده جاز الامران، ولكن الافصح هو الجر. متى كان مضاف اقرا عباره المتن أعد على عادتنا. نعم.
قال المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا وذن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشدوا، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء.
شن عبارة المتن في شيئا ما هو تعود الشفت هيك؟ طبعا اصحبها المجرد، اصحبها يصحب اللفظة التي جررنا بنا ولا المعنى، وإن كن قل أن يصحبه يصحبه، يعني بدك تقول أن هذا مفعول لأجله إن شاء الله، ما في مانع منه بقصد اللفظة، ما في مانع. أنت عم تعترض على ابن مالك وقل أن يصحبها المجرد، لأن يعني الكلمة المنصوبة على أنها المفعول لأجل ذن أو للتأويل لابد منها. بارك الله
فيك.
هلا اليوم المفعول به بقي عندنا المفعول فيه والمفعول معه، وتنتهي المفاعيل وتأتي البحث في بقية المنصوبات. بس العبارة اللي تكون أنت أسسته يعني اتفقنا حتى نعرف إذا جاء معنا شو هذا الذي يجوز لنا أن ننصبه على أنه مفعول إيه؟ إلى غد إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
آمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يسمى بالمفعول فيه، هذا هو القسم الرابع، لأن يعني القسم الأول مفعول به، وهذا سبق البحث عنه في باب تعدي الفعل ولزومه. هناك أحكام ما في تقدم بابن مالك باب اسمه باب المفعول به، وإنما أحكامه أين مثل باب تعدي الفعل ولزومه. المفعول الثاني المفعول المطلق، المفعول الثالث إنما هو المفعول لأجله أو من أجله أو مفعول له، كل يطلق النحات مثل هذا. الرابع هذا ما يسمى عندهم بالمفعول فيه، وبقي من المفاعيل المفعول معه. فالمفاعيل في اللغة العربية إنما هي خمسة أبواب، وأكثرها إنما هو المفعول به من حيث الكثرة. فهنا عندنا ما يسمونه المفعول فيه، لأنه فعل ذلك الفعل في ذلك الوقت، لذلك اصطلحوا على تسميته مفعولا فيه. هذا المفعول فيه كل اسم دل على زمن أو دل على مكان، وليست فيه موجودة، وإنما هو متضمن لمعنى فيه. عندما نقول نحن فحصنا يوم الاثنين، هذا نقول عنه فحصنا فعل ونائب شو فاعل، يوم مفعول فيه، لأن الفحص أين جرى؟ في يوم الاثنين، ففي ما هي موجودة لكنه متضمن. لابد أن يكون اسم للزمان الذي فعل فيه الفعل أو المكان الذي فعل فيه الفعل، وفي وهو متضمن من ناحية المعنى معنى فيه، أما لفظة فيه ما هي موجودة. هذا يسمى عندهم مفعول فيه. لما نقول قدمنا يوم الاثنين، لأنك قلت قدمنا في يوم الاثنين. لما تقول إن فحصنا يوم الخميس، أي جرى فحصنا في يوم الخميس. اجلس هنا في هذا المكان، فدائما يكون منصوب على الظرفية الزمانية أو منصوب على الظرفية المكانية، ويكون المعنى على معنى فيه. فلا يكون له مفعول فيه إلا بهذا الشرط، أن يكون دالا على زمان الفعل أو دالا على مكان الفعل، وهو متضمن لمعنى فيه. اسم عندهم مفعول ايه فيه، او نقول ظرف، ظرف زمان، او يقول عنه ظرف مكان. هذا معنى ظرف الزمان، الزمن الذي فعل فيه الفعل. لما نقول ظرف مكان معنى المكان الذي فعل فيه. لما تقول جلست تحت المنبر، هنا جلسنا، أين كنتم في المسجد عند خروج تحت المنبر؟ جلسنا تحت المنبر، فنقول تحت ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية متعلق بجلسنا. كذلك عندما نقول نحن سهرنا ليلة الاثنين، كأنه قلنا سهرنا في ليلة الاثنين، السهر وقع في ليلة الاثنين، ففي غير موجودة، لكن المعنى عليها. لا يصح أن نقدر من ناحية المعنى نفس الليلة، هذا حتى يسمى مفعول به. لما نقول سهرنا ليلة الجمعة، فنقول ليلة اسم ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية متعلقة بسهر. تحممنا يوم الخميس، تحممنا في يوم الأربعاء، بقدر ما ترى من هذه الأمكنة. فكل كلمة تدل على زمان الفعل وتدل على مكان الفعل والمعنى على تقدير فيه، هذا الذي يسمى مفعولا فيه، ويحتاج إلى ارتباط، هي التعلق. يقول والظرف متعلق. لما نقول جلسنا يوم تحت الشجرة، أو يوم الاثنين، فجلوسنا كان في المكان الذي تحت الشجرة، وكذلك سهرنا في المكان بذلك المكان. هذا ما يسمى، لا بد أولا من دلالته على الزمن، ولا بد من دلالته على المكان، ولا بد أن يكون متضمنا لمعنى فيه. فلو دل على زمن أو دل على المكان ولكنه متضمن لمعنى فيه، هذا يكون مخبر به. الله قال في القرآن: نخاف من ربنا يوما عبوسا، نخاف يوما، مو نخاف في اليوم، لأن يعني اليوم يوم القيامة بعد ما جاء. هل أنت تجتهد وتجد نفسك وإذا أتعبت نفسك في الاجتهاد؟ يقول: أخاف يوم الفحص. عادة ما يستعد الطلاب ليمضوا يوم الفحص بعد مطول، باقي شهر أو 20 يوم، وأنت بتقول أخاف يوم الفحص. فكلمة أخاف يوم الفحص أن اجتهادك من أجل أن تكون ناجحا في الفحص. فهنا ما في تقدير معنى فيه، دل على الزمن، دل على الزمن، لكنه مو على معنى فيه، لأنه أنت اجتهادك وين؟ واقع الآن، والفحص متى يجي؟ بعد سوى شهر. فنقول عنه مفعول به منصوب علامة نصبه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو يعلم في المكان، يعلم نفس المكان. فلفظة حيث تدل على مكان الفعل، اجلس حيث رغبتك جالس، يعني المكان الذي جلس، لكنه هنا الله أعلم حيث يجعل، أي يعلم نفس المكان الذي هو أهل لتحمل الرسالة وللقدرة على تبليغ الدعوة. فلفظة حيث هنا مفعول به، نقول عنه مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب مفعولية، لا نقول مبني على الضم في محل نصب على الظرفية. أما إذا قلت لك اجلس حيث رفيقك جالس، فهنا اجلس أي في المكان الذي يجلس فيه رفيقك، نقول عنه حيث مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق باجلس. فدائما إذا أتى ظرف زمان أو أتى ظرف مكان بأن كان دالا على الزمن وبأن كان دالا على مكان وهو في الوقت نفسه متضمن لمعانيه، يقال له هذا، يقال له مفعول فيه، ويحتاج إلى تعليق. هذا التعليق يعني بأي كلمة مرتبط، لما نقول جلسنا تحت المنبر، تحت هذه وين مرتبطة؟ بالجلوس. لما نقول نحن فحصنا يوم الأربعاء، الفحص متى كان؟ يوم الأربعاء. فإذا الذي يسميه النحاة ظرف مكان أو يسمينه ظرف زمان، لفظة دالة على زمان الفعل أو مكان الفعل، وهو متضمن بمعنى في دائما، أي معنى قول المصنف باضطراد. أول مهم تأتي المصنف الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد.